الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب في بيان المناولة والمكاتبة، فقال: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. والمناولة من طرق التحمل، ويصح الرواية بها، وهكذا المكاتبة. والمراد بالمناولة أن يناول الشيخ طالبا من طلابه نسخة فيها بعض مروياته، ويقول له: حدث عني بما في هذه النسخة، فيشرع له أن يحدث عنه بما في تلك النسخة من الأحاديث بهذه المناولة المصحوبة بالإجازة. والمكاتبة أن يكتب الشخص جملة من أحاديثه أو بعض أحاديثه في كتاب، ويرسل كتابه مع أمين إلى شخص، ويقول لمن كاتبه: قد هذه الأحاديث من أحاديثي، قد أجس لك أن تروي عني هذه الأحاديث. فله أن يروي عنه تلك الأحاديث بالمكاتبة المصحوبة بالإجازة. وإذا كانت مكاتبة من غير إجازة فمحل نزاع بين العلماء، والأظهر مشروعية الرواية بالمكاتبة، وإن لم تكن مصحوبة بالإجازة فإنه ما كاتبه إلا من أجل الرواية، وإن لم يصرح بذلك فيقول: قد أجزت لك أن تروي عني ما في هذه النسخة أو ما في هذا الكتاب. فعلى كل، الرواية عن طريق المناولة وعن طريق المكاتبة رواية صحيحة. فعقد المؤلف رحمه الله هذا الباب لبيان هاتين المسألتين، فقال: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وكتاب أهل العلم إلى العلم، نعم، بالعلم إلى البلدان. ولم يقصد بذلك التقييد في البلدان فقط، وإنما ذكر ذلك من قبيل المثال. فالمكاتبة إلى أي موضع أمرها واحد، سواء كان إلى بلد أو إلى الصحراء أو إلى أي موضع في الأرض. قال رحمه الله: وقال أنس: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق. وقد ذكر ذلك احتجاجا على مسألة المكاتبة، فإن عثمان نسخ بمعنى أمر بنسخ المصاحف، وأرسل بالمكتوب إلى الآفاق، فهذه مكاتبة بالقرآن. وهكذا المكاتبة بالحديث هي شبيهة بذلك. قال: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد وهو الأنصاري ومالك، وهو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، ومالك ذلك جائزا، أي المكاتبة فيجوز الرواية بها. قال: واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة، يريد شيخه حميدي، واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة، أي في صحة المناولة وفي صحة الرواية بها، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا، وهو عبد الله بن جحش، وقال: لا تقرأ حتى تبلغ مكان كذا وكذا. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام ناوله كتابا فيه شيء من أحاديثه المتعلقة بعبد الله النجاح ومن معه من المسلمين، فناوله وقال لا تقرأ حتى تبلغ مكان كذا وكذا، أي لا نعم. فلما بلغ ذلك الموضع قرأه على الناس، فهنا روى ما ناوله النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه حجة للمسألتين، مسألة المناولة ولمسألة المكاتبة. فهذه القصة فيها مناولة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ناوله الكتاب، وفي حجة لمسألة المكاتبة لأن ذلك الكتاب فيه مكاتبة. وعبد الله بن الجحش روى تلك المناولة والمكاتبة فقرأ ذلك وروى لمن معه وذكر لهم كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. ففي هذه القصة حجة للمسألتين، لمسألة المناولة ولمسألة المكاتبة. قال لا تقرأ حتى تبلغ مكان كذا وكذا، حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن الشهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين. وأورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث للاحتجاج على مسألة المكاتبة. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وعبد الله حذافة السهمي وأمره أن يدفعه، أي أن يدفع كتابه، إلى عظيم البحرين وهو المنذر ابن ساوى. فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه، أي كسرى قرأ كتاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى صحة المكاتبة، وهكذا الملوك في ذلك الزمن كانوا يرون صحة المكاتبة ويأخذون بها. والشاهد هو أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى صحة المكاتبة وإقامة الحجة بها. قال فلما قرأه مزقه، أي مزق كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فحسبت أن ابن المسيب، أي ظننت أن ابن المسيب وهو سعيد، قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. وهذا مرسل من مراسيل ابن المسيب، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليهم أن يمزقوا لتمزيق كسرى لكتابه عليه الصلاة والسلام. وأجاب الله عز وجل دعوة نبيه فتمزق ملكه وتسلط على كسرى ولده، فمزق بطنه بطن أبيه وقتله. قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. قال الإمام البخاري رحمه الله في الحديث 65 من الباب السابق قال حدثنا محمد ابن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك قال أخبرنا شعبة بن الحجاج عن قتادة الدعامة السدوسي عن أنس بن مالك قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا، أو أراد أن يكتب، أو أراد أن يكتب، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، أي الملوك قال فاتخذ خاتما من فضة نقش محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده. فقلت لقتادة من قال نقش محمد رسول الله؟ قال أنس. وأورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث ليحتج به على مسألة المكاتبة أيضا، فإن أنس قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا، أي أمر بكتابة الكتاب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يكتب بنفسه. قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، أي الملوك كما عرفنا لا يعتمدون على الكتب إلا إذا كان فيها ختم. إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما. قال فاتخذ خاتما من فضة نقش محمد رسول الله، أي من أجل هذا الأمر، فهذا السبب الذي من أجله اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام خاتما من فضة وجعل نقشه محمد رسول الله، محمد سطر ورسول في السطر الثاني ولفظ الجلالة في السطر الثالث، هكذا كان نقش خاتمه عليه الصلاة والسلام. وشاهد من هذا ما سبق أن فيه الاعتماد على المكاتبة وأنها صحيحة يؤخذ بها، ولولا ذلك لما كاتب النبي عليه الصلاة والسلام الملوك. قال فاتخذ خاتما من فضة، وفي مشروعية اتخاذ خاتم الفضة، فاتخذ خاتما من فضة نقش محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده، أي بياض الخاتم، كأني أنظر إلى بياضه في يده، والخاتم إيش يكون لونه؟ أبيض، وفي عرف الناس يقولون فضي، فعلى كل هذه الصلاحات، وإلا قال كأني أنظر إلى بياضه، فاللون الفضي وداخل في اللون الأبيض، كأني أنظر إلى بياضه في يده، وهذا من إطلاق الكل على الجزء، فإن الخاتم في جزء من يده عليه الصلاة والسلام، وكان في الخنصر من يده اليمنى، وهكذا تختم أيضا في الخنصر من يده اليسرى. قال كأني أنظر إلى بياضه في يده. فقلت لقتادة، أي شعبة، قال لقتادة من قال نقش محمد رسول الله؟ فأراد أن يستثبت من هذه الجملة، فقال قتادة أنس، فالقائل هو أنس، فيكون هذا من قبيل الرواية المسندة إلى أنس وليست من كلام قتادة. قال من قال نقش محمد رسول الله؟ قال أنس. قال رحمه الله باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. قال في الحديث 66 حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس، إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس، قال حدثني مالك وابن أنس، قال عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة واسمه يزيد، أن أبا مرة مولى عقيل ابن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي وهو الحارث بن عوف على حسب المشهور، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس. وهذا من أدب الجلوس في المجالس، يجلس الشخص حيث ينتهي به المجلس. ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وهذا أيضا أدب آخر، عند من وجد فرجة في الحلقة فيقوم بسدها، كما تسد الفرج في الصفوف، في صفوف المصلين تسد أيضا الفرج في مجالس العلم. قال: ومن رأى فرجة، والفرجة الانفتاح بين شيئين، الانفراج بين شيئين. قال رحمه الله: حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، أي محتلقون به يأخذون عنه العلم والهدى، وفي جلوس العالم للناس في المسجد لتعليمهم ولإفتائهم، بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، والنفر يطلق من الثلاثة إلى العشرة، يعني نعم، وهنا عينهم بثلاثة. إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإقبال الثاني غير الإقبال الأول. قال: إذ أقبل ثلاثة، ثم قال: فأقبل اثنان، فالإقبال الأول كان للثلاثة، والإقبال الثاني لاثنين من الثلاثة. فالإقبال الأول الإقبال إلى المسجد، فأقبل ثلاثة في طريقهم، نعم، أقبل ثلاثة إلى جهة المسجد، فدخلوا المسجد، هذا الإقبال الأول. فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الإقبال إلى مجلس العلم. فالإقبال الأول للثلاثة، والإقبال الثاني لاثنين من أولئك الثلاثة. قال: إذ أقبل ثلاث نفر، أي إلى جهة المسجد أو إلى المسجد، فأقبل اثنان، أي إلى حلقة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب واحد، أي انصرف. وهذا يدل على أن دخوله إلى المسجد من أجل المرور، لم يدخل لمقصد له في المسجد، وإنما أراد أن يمر مرورا في المسجد إلى موضع آخر. فلما شاهد الرجلان رسول الله عليه الصلاة والسلام محترقا بأصحابه أقبل على الخير، وأما الثالث فأعرض وأدبر. قال: فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب واحد. قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، أي أنه سد الفرجة وفيه الاحتلاق في مجالس العلم وسد الفرج. قال: فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر وهو الثاني، وفي إطلاق الآخر على الثاني وإن لم يكن آخر المذكور، نعم المذكورين، نعم آخر، نعم المذكورين، قال لأنهم ثلاثة، قالوا: أما الآخر فجلس خلفهم، فجلس خلفهم، وهذا الذي بوب عليه البخاري في قوله: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، فهذا قعد حيث انتهى به المجلس. والأول وجد فرجة فسدها، وهذا أكمل، فسد الفرج أكمل. قالوا: أما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا، أي انصرف واستمر في سيره ولم يتجه إلى تلك الحلقة المباركة من حلق العلم. وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من حديثه الذي كان يتحدث به مع أصحابه، قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ والمعنى أنهم أجابوه أن أخبرنا بذلك أو نعم. ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وهو الذي سد الفرجة. أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، فهو آوى إلى ذلك المجلس الذي هو من مجالس الخير والعلم والطاعة، فآوى إلى الله، إلى مرضاته وإلى ما يحب الله عز وجل، فآواه الله. وفي فضيلة لمن سد فرجة من فرج في مجالس العلم، فضيلة لمن أقبل إلى مجلس من مجالس العلم وسد فرجة، قال: فآواه الله. والإيواء بمعنى الضم، فالله عز وجل آواه، ومن آواه الله عز وجل فهو مرحوم برحمة الله عز وجل، فإن الإيواء يستلزم الرحمة من الله عز وجل ونيل الخيرات والبركات والأجور والحسنات. قال: فآوى إلى الله فآواه الله. في حديث الاجتماع في بيوت الله عز وجل، قال عليه الصلاة والسلام: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. كل هذا من لوازم قوله، من لوازم قوله عليه الصلاة والسلام: فآواه الله. قال: وأما الآخر وهو الذي جلس حيث انتهى به المجلس، فاستحيا، استحيا من الاقتراب وسد الفرج، فجلس للخير حيث انتهى به المجلس حياء، فاستحيا، فاستحيا الله منه. وفي إثبات صفة الحياء لله عز وجل على وجه الكمال، فاستحيا الله منه. ومن استحيا الله منه أيضا هو مرحوم، مرحوم برحمته عز وجل. قال: فاستحيا الله منه. وأما الآخر وهو الذي أعرض عن مجلس الخير والعلم، قال: فأعرض الله عنه، فأعرض عن ذلك المجلس، فأعرض الله عنه. وفي التحذير البالغ من الإعراض عن مجالس العلم، والناس يحتاجون إلى العلم أعظم من احتياجهم إلى الأكل والشرب، بل وإلى النفس. فالذي يعرض عن مجالس العلم فيعرض الله عنه. قال فأعرض فأعرض الله عنه. ومن أعرض الله عنه فإنه ينال التعاسة والغيبة. والناس كما عرفنا يحتاجون إلى العلم أعظم من حاجتهم من الأكل والشرب والنفس، فإنهم إن حرموا ذلك فارقوا الدنيا، وإن حرموا العلم ربما يحصل لهم حرمان للآخرة والعياذ بالله. فإن السير إلى مرضاة الله عز وجل وإلى جنته لا يكون إلا بالعلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالعلم شريف ونفيس، لا تتجه إليه إلا النفوس الشريفة الرفيعة. والدنيا خسيسة منتنة قذرة، فلا يعرض الشخص عن العلم والخير إلى مجال إلى الدنيا وشهواتها ولذاتها إلا لأن نفسه كذلك دنيئة. قال وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. والظاهر أنه أعرض استغناء عن ذلك، كما جاء في رواية أنس خارج الصحيح، وإن كان فيها شيء من التأمل في ثبوتها لكن تدل على أنه استغنى، استغنى الله عنه، أن إعراضه كان عن الاستغناء. أما إذا أعرض الشخص لا عن الاستغناء لكن كان سبب انصرافه أنه ذاك ما يشغله، ليس عن الاستغناء عن العلم وعن الخير لكن هناك ما يشغله، فهذا كما قال بعض العلماء أن الله عز وجل يعرض عنه لأنه أعرض، فيعرض الله عنه إعراض لا يستلزم العقوبة لكن يعرض الله عنه بمعنى أنه لا يثيبه فلا ينال الثواب والأجر ورفع الدرجة، فلا ينال خيرات ذلك المجلس بسبب إعراضه وإن لم يكن عاصيا. ومن أقبل على مجالس العلم والخير ينال الكرامات والبركات والأجور والحسنات العظيمة. فهذا الحديث فيه الترغيب البالغ في مجالس العلم والترهيب الشديد من الإعراض عن مجالس العلم. بعض الناس يعرض ما عنده ما يشغله، يعرض عن مجالس العلم ما في ما يشغله، ربما يذهب إلى الشارع يتحدث مع ذاك ومع ذاك، وربما في معصية الله عز وجل، فيترك مجالس الآخرة إلى سفاسف الأمور وأشياء لا ينتفع بها لا في دينه ولا في دنياه. وهذه خسارة يقع فيها أكثر الخلق، فإن المهتم بمجالس العلم والخير هم قلة من الناس. البلدة الواحدة كم فيها من الناس؟ فيها الملايين. وكم الذين يهتمون بمجالس العلم والخير؟ قلة. ولو كانت مباراة من مبارات القدم في البلد ربما خرج أكثر من في البلد إلى اللهو واللعب والعياذ بالله. ربما إذا جاءت مغنية مشهورة تزاحم عليها الناس من كل مكان، أي نعم والعياذ بالله. فالغفلة ساحقة في كثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل. وهذه المجالس هي خير المجالس وأشرف المجالس، مجالس العلم والخير. وهذا الحديث كما عرفنا فيه الترغيب البالغ بها، نعم الترغيب البالغ فيها والتحذير من الإعراض عنها. أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر قال فأعرض فأعرض الله عنه. وإنما ضر نفسه، المعرض عن مجالس الخير والعلم يضر نفسه ويفوت على نفسه الأجر العظيم والثواب الكبير. على كل، المؤلف أورد هذا الحديث من أجل الباب الذي أورد ذكره، باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة في الحلقة، ويقال الحلقة بالتسكين، تسكين اللام على المشهور، ويقال الحلقة على خلاف المشهور، على خلاف المشهور، وهي صحيحة إلا أن على خلاف المشهور، ويقال الحلقة أيضا للذين يحلقون الشعر. قال: ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. إلى هنا.